يلا نبني دارفور.
برنامج يقدم لكم عملية السلام والثقافة والشؤون الإنسانية والاقتصاد وأنشطة بناء السلام بدارفور.
المستمعون الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم يلا نبني دارفور الذي تقدمه لكم البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بدارفور اليوناميت. في حلقة اليوم من البرنامج الثقافي نتابع لقاء مع شاعرة واعدة من ولاية شمال دارفور.
يا وطن ناسك الطيبين وحاتم للكرم راضعين الفطرة، يا وطن حاجة جوانا بتدور ترك في أنفاسنا نشوة.
ونتعرف على تشكيل وتطريس وطباعة التوب السوداني مع مصمم التشكيلات من مدينة الفاشر.
أحسب رحين وأنا طفرت لكتام، يعني الحمد لله لكت قابلية أكثر.
وأخرى تأتيكم تباعا، معكم اللمياء محمد صالح مصطفى.
سلام لكل لغاتنا، قبائلنا وخشم بيوتنا، أمبالي جم ناقوري أهفي كمونا أهفي طيبي أبو لقدا. خشوا معانا لجوا وافتحوا الراني، سلام للمة دقة النجارة، فقة الكاتم والزاح، فرنجبية وبلدية، أم قيرض وجكتك، مندؤوس وجراي، سنجك وبرامكة، جلسة انبساطة ومساء حميدة، جودية مع الدملي والشيخ، حكي الحكام والشيخ، مع النيرم ست فهم والزوج. يلا نبني بلدنا.
التوب السوداني يعتبر من أجمل الأزياء في العالم لأنه يتميز بالحشمة والجمال، والآن اكتسب هذا التوب الكثير من الجماليات نسبة لوضع بعض اللمسات النسائية الابتكارية الرقيقة، مما جعل هذه اللمسات تنافس وبدرجة عالية جدا الشركات التي تقوم بصناعة هذه التياب، ومنها التوتل السويسري الأصلي والتوتل الهندي والتوتل المحسن والتواتل المشكلة، وأيضا الحرير بأنواعه المختلفة البيور ونمرة 2 والشفون، وأيضا تياب البوليستر بكل أنواعها. نقف في هذه المساحة مع الأستاذة نجلاء عبدالله شرشار مصممة عمل التياب والستائر بولاية شمال دارفور مدينة الفاشر. التقيناها وسألناها أولا متى بدأت العمل في التياب.
بشتغل من عام 2001، يعني أنا بديتها في تيابي من يوم إنه أنا لقيت روحي إنه بقيت بتخلص ولبس توب. كنت بسأل من التياب السادة، بشوف الأشكال الباردة بفتشها في السوق، كنت ما قاعد ألقاها. يعني أول ما سافرت الخرطوم لقيت الأشكال دي موجودة بكميات هائلة جدا جدا، ففكرت قلت أنا أحسن ما أعمل لي شغل استثمار، أعمل لي تجارة، كنت برضو فكرة حلوة. فبعد ذا كنت أول شيء أنا بديت بتيابي، طبعا بشتغل تيابي وبلبسها، أي زول بقول لي التوب حلو التوب جميل أخدتها من وين، قاعد أقول لهم بري اشتغلته، ويعني كان الناس بيستغربوا. لكن تلقائيا كذا يعني لحد ما الزمن فات من 2000-2001 لحدود 2005 الناس عرفت انه في تياب مشغولة، وبعد ذاك الشغل طبعا تلقائيا انتشرت بصورة مبالغة، يعني بدل انه كانت واحدة ولا اثنين في كمية كبيرة جدا جدا بدوا يشتغلوا التياب، فما انا واحدة يعني الحمد لله. الان الفاشل فيها اكتر من الان بيعرفهم 18 وحدي بيشتغلوا بنفس الفهم واكتر، بس انا زودتها في حاجات كثيرة. يعني
نجي نتعرف للحاجات اللي بتميز عمل نجلاء من عمل الباقيات 18 وحدة في شمال دارفور. لازم عمل كل وحدة يتميز بحاجة، اللي بيميز الاشكال اللي بتعملها شنو يا نجلاء؟
والله في اشكال جديدة واشكال كثيرة جدا جدا انا قاعد اشتغلها، لكن شغلي بيكون يعني لمسات الفنية بتكون مميزة نعم براها، وانا بشتغل توب بيلقوا اني شنو انا بتاعتي اجمل منه، ما عارف السر في ذلك شنو فيهن، انه يعني انا ما قاعده اشتغل بشغل فني مثلا، يعني بمقاسات او اخذت الورده بمقاس مختلف، يعني أخذها يعني بكذا سنتيمتر بكذا هنا ما شغل بالحاجات دي.
تسلمي والله. طبعا الفن ده يعني له حاجة جميلة, لكن دارين برضو نتعرف يعني الموهبة والإبداع دي لما بقت عندك يعني ما فكرت تعمل لك معرض خاص بك تعرض فيه أشيائك وحاجاتك دي, والسبب شنو يعني؟
قد يكون في مشاكل كثيرة جدا جدا مادية. نعم فكرت كثير, ما توفقت من 2000 لحدود 2009 توفقت الحمد لله. كانت أول معرض في شمال دارفور للتوب السوداني كانت في المجمع الثقافي. والله بشكر الأستاذة زهر عبد النعيم وقفت معاي ودتني الغرفة عشان أشتغل فيها المعرض, والأستاذ السكينة يعقوب شطة وقفت معاي, والأستاذ صالح بابكر وقف معاي برضو, والأستاذ عبد القادر بكر كان يعني بدعمني دعمي معنويا يعني أكثر. فبيجت يعني أنا بشكر هذا الأستاذ الجليل يعني, فبتمنى له الصحة والعافية. بيجت يعني أنا لما عملت المعرض كنت حاسب روحي إنه أنا طفرت لقدام يعني, الحمد لله لقت قابلية أكثر أيضا يعني, لقت إنه الشغل بقى مرغوب والناس بتطلب طلب, وانا بشتغل يعني بنفس حتى التجار في السوق كنت بتعامل معاهم وبشتغل ليهم بتكلفة اقل يعني, وبحتاك بوديها السوق وبستلم حق يعني الكاش بتاعي
كويس يعني. ربنا يزيد قدرتك ان شاء الله. لكن يعني يمكن الحاجه اللي وضعت بصمه متميزه في عملك يمكن اهتماماتك انت مع زولا فنيه وزولا مهندسه ديكور في تلفزيون الفاشر, يمكن الحاجه دي دعمت لك مسيرتك بتاعت التياب ولا الحاصل شنو؟
لا والله خلاف كده يعني, خلاف كده يعني, دي بتاع برا ودي بتاع برا يعني. الشغل بتاع الديكور بيختلف تماما عن شغل التياب. فالديكور هنا هي بتتحدث عن الخلفيات والتصميم والحاجات دي, تصاميم بتاعت الخلفيات. أما الشغل بتحت التياب شغل مختلف تماما وشغل جميل جدا يعني. بيجت أنا لما أكون قاعدة أشتغلها بحس بروحي يعني أنه مرتاحة, بيجت بشتغلها بإتقان يعني. هي الشغل بتحت الأشكال كثيرة يعني, في شغل تطريز في بوهية وفي غراس وشغل بالوديع مفاجأة الكبرى يعني, مش تياب براها. حتى الملايات قاعدة أصممها واشتغلها, والستاير أيضا. وآخر تنفيذ كان في عيد الفطر كنت مصممة شكل جميل جدا جدا, بصلي بأسود خاص بي أنا يعني للغرفة بتاعتي اللي بجد كان جميل يعني. حتى الغرفة بتاعتي أنا ما مدياها يعني لون واحد يعني, كل جدران طبعا قد يكون إنه عنده لون برا, في جدران بيج, في جدران أبيض, في بمبي, في جدران بصري بالاتجاهات الأربعة. بعد ذاك بنيجي نشوف السقف المستعار بتاع الغرفة بتكون طبعا كالعادة معروفة اللون الأبيض, لكن مديها أشكال, رسمة فيها أشكال, مدي فيها ألوان يعني, طلعت حاجة جميلة. في أشكال في الركنيات, حاجات بسيطة يعني. اللون البصلي زي الأسود أدى شكل جميل جدا جدا. بعد ذاك كان مدخلة فيه لون تركواز, كانت برضو حاجة جميلة يعني, دي الأناتيك. نعم لون تركواز الأناتيك طبعا تحت اليونت والحاجة دي خدت فيها لون تركواز. بيجت يعني كانت منظر جميل جدا جدا, شغل حلو, والبيدخل كله يعني الغرفة دي وما بطلع منها, فكانت حاجة جميلة جميلة جميلة. وبحب اللون النمري مشغول. نعم بحب النمري حب مبالغة.
وارجع تاني كده للتياب, الملاحظ انه الان التياب المشغولة لو حتى في السوق ولا المعارض الخاصة بالستات انه فيها لون بتاع بهرجة ولمعة شديد جدا, السبب شنو يا نجلة؟
يعني الناس بدت يعني بتميل للحاجات اللامعة, والله موضة, لكن في بعض الناس ما بيرغبوا الحاجات اللامعة يعني. الموجود انا بحاول انه بطلعها, لكن في وحدة بتجي تقول لك انا داير لي توب أبيض وهم شو تكون فيها لمعان, هي توب أبيض واشتغلوا فيها شغل لامع, بتكون شنو يعني؟
يعني دي ممكن تكون من لو جينا قلنا المشاكل اللي بتلاقيك في مهنتك دي واحدة منها, إنه الطلبات بتكون لألوان أنت بتشوفها بنظرة فنية ما ممكن يمشوا مع بعض, الأبيض واللمع. لكن بيجي زول بيرغبة تقول لك عايز كده, تسمع صوت فنك ولا صوت رغبة الإنسان اللي هو جايب لك العمل؟
والله أنا بسمع طبعا صوت فني, لكن بشتغل على رغبته يعني, ده زول طالبة طبعا يعني, أنا ما هقدر أقول له كده ولا كده, هشتغل له على رغبته. وفي بعض الناس بيجي بيقول لي والله يا أخت خلينا لك على رغبتك.
سؤال صريح يعني, لو دارين فيه إجابة صريحة, التوب قبل ما تشتغليه بيكلف معاك كم, وبعد ما تشتغليه وتسلميه ليسيده ربحيتك فيه كم؟
أنا بقول لك المواد ما فيش في الفاشر, مشكلة كبيرة جدا جدا. أنا قاعدة أجيب المواد من الخرطوم, والأستاذ زهرة عبد النعيم كان بتجيب لي مواد من دبي, أشكره والله, وقفت معاي يعني. التوب السادة في السوق بتختلف من توب لآخر. التياب التواتر الهندية كانت ب45, الآن أصبحت ب65 بدون أي شيء. أما الكلف, في بعض الكلف بتكون بالدستة, وفي بعض الكلف بتكون موزونة يعني بالوجية, دي الكلف الناعم, وفي البعض بتكون بالمتر يعني. الآن يعني الحاجة المرغوبة أكتر الشغل بتاع المتر. الأمتار في يعني أحيانا بتاخد لك 5 ولا 6 7 متر بكمل لك توب واحد. نعم برتياح يعني والله بسيطة ضئيلة جدا. بقول الحمد لله يعني أنا بحمد ربي
الزول بحمد ربنا على أي رزق بيجيبه حلال. ويعني دارين برضو نشوف يعني لا في مشغلك أنت يعني المتوفر عندك شنو مسميات الكثيرة اللي بنفذ بها العمل دي أنت وضعك فيها كيف؟
والله أنا بحمد الله كنت ما غرت من البنك يعني بنك الادخار والتنمية ومشيت جبت لي كمية بتاع مواد كمية كبيرة جدا جدا الحمد لله وجبت لي مكان بتاع خياطة قاعد اشتغل تطريز ايضا بطرز بصمم حتى الشباشب والمطابق بصممها على الطقم وبطلع لك يعني حاجة جميلة بإذن الله تعالى.
طيب يعني هل جات واحدة كلفتك بشيلة كاملة بتاعت عروس ولا بس التكليف بتوب معين توب الحنة أو الصبحية اللي بيجي ماشي بالمرسوم بالقرمصيص وكذا؟
والله بقيت في عروس وحدي كلفتني بشيلة كاملة اللي هي تتكون من 7 تياب بمكملاتها يعني مكتملة كلها حتى المطابق بتاعتها كانت عايزة كل لون يعني بشكل براوي يعني مختلف من الشكل الآخر وأي توب تشكلتها نادر من التشكيلة الثانية وزيها ما اشتغلت تاني ليزول أبدا يعني الشيء اللي اشتغلتها مرة ما بكررها تاني 2 فعشان كذي يعني اتميزت بالشغل ده ما بكرر الشغل خالص الشكل. شغل واحد يعني الشكل يكون شكل واحد مثلا اشتغلت لوحدي الشكل بتاع اشكال بالجليتر واشتغلت لوحدي برضو يعني شكل بتاع جليتر دي شو يعني مختلفة تماما من الثاني عاجل حلوة يعني الناس كلها يعني بتقول لي يعني بقت حياتك حلوة وراغية ومميزة وان شاء الله يعني تزدادي اكتر واكتر فبقت يعني انا بتكيف لما اكون شغالة يعني لوحدي تقدر تطلب مني حاجة كأخذ يعني تقدر تقول لي والله يعني قلنا عايزة لي توب عندنا مناسبة لكن معلش أنا آسفة جدا والله يستعمل معي قروش بتكيف في الوكد طبعا بمشي بجيب الحاجات طوال وبشتغلها بيجت يعني بدقة شديدة جدا 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 والمناسبة بقول لها بس 200.
رسالتك الأخيرة للنسوان شنو يعني؟ معروف أن التوب السوداني يختلف شكله ومضمونا عن أي لبسة تلبسها يعني المرأة.
بقول لكل أخواتي السودانيات توب السوداني توب جميل وبقول لهم توب حلو يعني وبنات دارفور بالتحديد نحن في دارفور في ولاية دارفور الثلاث بنحب التوب السوداني وبنقدسه في نفس الوقت على هي توب محترم توب جميل ساتر والما بلبس التياب إن شاء الله يلبسه.
كانت تلك الأستاذة نجلاء عبدالله شرشار متخصصة في عمل فني بالنسبة للتياب.
أنا غنيت فيك طنبور ست الدور هيا الرايقة ست الدور أنا غنيت فيك طنبور جريت وراك شهور جريت وراك شهور غير رضاك شن بدور هيا الرايقة ست الدور هيا الرايقة ست الدور أنا غنيت فيك طنبور جريت وراك شهور جريت وراك شهور غير رضاك شن بدور هيا صندل الوديان يا سلالة الغزلان جولي الجميل فنان زولي الجميل فنان راجيك من زمان هيا سكر الغرطاس هيا سكر الغرطاس قلبي يبس يباس بلي هيجيك الوناس بلي هيجيك الوناس يغطيك من عين الناس وغنيت قم سماح وغنيت القيم سماح للعجم مع الفصاح 200 يجي الصباح أشوفك عشان ارتاح لا 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 غنيتك غنيتك يا مسماح وغنيتك يا مسماح للعجم مع الفصاح ميتين يجي الصباح ميتين يجي الصباح أشوفك عشان ارتاح
الشاعرة الواعدة إجلال أحمد حسب الكريم من ولاية شمال دارفور من مواليد العام 1993 وكانت بداياتها الشعرية في العام 2007 انطلقت مسيرتها الشعرية من المدرسة من البرنامج الصباحي في الطابور ومن قصائدها دمع مخنوقها يا وطن أمي وجمالك وهي تعمل الآن لجمع أعمالها الشعرية لتأخذ بها خطوة جريئة لتكوين ديوان شعر سيحمل اسم شاطي هواك نتمنى أن تتم إجازته من المصنفات الأدبية والفنية ولكم الدعوة لمتابعتنا تجربة الشعر في بداياتها يا إجلال بيكون لها ذكريات يعني بتذكري أول مرة تشلتي كده القلم والورقة وكتبتي حاجة في شكل قصيدة كامتين
والله أنا كنت ممتحنة شهادة أساس وكنت في البيت براي وصلتني النتيجة إني نجحت وجبت نسبة كويسة فبكيت كده وما كنت عارفة أنا أعمل شنو ما في زول يهنيني وما في زول يعني كانوا عندي مناسبة أخوي ما في شيء في البيت فقمت قلت أحسن أنا الكلام ده أكتبه في ورقة كتبت قصيدة اسمها دمعة مخنوقة يعني أنا كنت بجد دايرة حي ناس تتعبوا معي ولحد ما وصلت إني نجحت وجبت نسبة كنت بتحدى أوي قال لي حتجري في مدرسة تاني قلت لهم يا نموذجية يا بقعد في البيت مجموعة ودانا أكبر من النموذجية قصيدة دمعة مخنوقة بدور أمسح دموع الناس وكت نسمع نغم أجراس وكت فرحة نشيل الكاس تقول تنزل دموعك الماس بدور أشكر جميع الناس وقول بدمعة مخنوقة وحاط الله العشق فيكم كلام زي الورد والماس بدور أشكر على الأيام في آخر انفاس وقول يا دنيا فيك أناس رضعوا الطيبة والكرم ده أساس وما بقدر أقول البي لأنه البي مشوية وغنو الزوج صبع معشوق يلملم فرحة أمسية بدور أشكر على الأيام بدور أشكر على الأيام وكت قالوا النجاح مية وفرحة قدر دشاشة الطوب بقيت نغما عزيز وطروب بدور أمسح دموع الناس وكت نسمع نغم أجراس وكت فرحة نشيل الكاس
دي أول قصيدة وهي كانت بفرحة النجاح الفرحة لما تختلط بالدموع بتبقى حاجة جميلة وده إحساس يعرفوه طبعا الشعراء والفنانين لأنهم ناس يعني إحساسهم مرهف نجي نشوف يا إجلال الوقف معاك في بداية كتاباتك لما كتبت يعني أول ما كتبت عرضت القصائد دي لمنو يعني وقفوا معاك وعدلوا ليك وصححوا ليك عملك وحسسوك بأنك أنت ممكن تكوني شاعرة تمشي لي قدام
والله أنا في البداية كنت يعني بودي لمعلماتي في الفصل وقل ليهم القصيدة دي ناقصة شنو يعني بيعدوا لي في اللغة بيعدوا لي في الكلمات بيقول لي كلمة يعني ما فصيحة الكلمة دي صعبة بعدين بتجيفي فيها في المسرح ما بتخليك تقولي كده بعدك صحباتي كتير في الفصل شجعوني يعني بيقول لي بحكموني في المسرح قولي لينا قصيدة كده يعني حافظين جزء من الأعمال بتاعتي فبقول لي ليه تقولي لينا مثلا شاطي هواكي فبحتار بقوم بقول القصيدة وهم كتير كانوا شجعوني هم أكتر ناس بالمناسبة شجعوني في الناس البيت أنا بالمناسبة كنت بتخاف ما قاعد أعرض القصائد لي أي زول ما لا يعني أنا كده حاسة إنه بلقى سخرية بجد حاسة يعني أخواني الكبار إنه حس إنهم يقولوا إنه أنا لسه احتمال يقولوا انه ده كلام عادي ما يفهموني صح فكنت بتخوف من الناحيه دي القصايد في المدرسه في المسرح بتاع المدرسه وخلاص لحد هنا
طبعا كانت مفاجاه لناس البيت لما عرفوا انه اجلال بتهم هي شعر وهم ما عارفين اكيد نجي كده نقيف نحن والمستمع الكريم في واحده من قصائدك الجميله نجمل بها مساحاتنا دي ونعود نتواصل تاني معاك في الحديث يا اجلال
في المره دي بقول لكم قصيده بعنوان امي قصيده كتبتها في حاجه كده بس جاتني واتكتبت بريدك انت يا امي بريدك انت فوق الراس واكتب حبك فيك الراس وقول يا يما انت الناس انت الالفة والاخلاص وانت الطيبة والايناس وزيك ما تخلق في الكون محال تاني تخلق في الكون بشيلك في قلبي عيون وموت في حضنك الدافي وتوفي كلمة من عينيك وقول يا ربي يا رحمن يا ربي يا رحمن تدعم امي بالتحنان اكون مالك رضا الوالدين وقول لك انت يا امي وقول لك انت يا امي بريدك وانت كل الغول بريدك وانت كل القول وما بقدر اقول البي لانه البي مشوية ونوزول صبح معشوك يلملم فرحة امسية لانه البي مشوية بشم ريحة الحنان الفيك يا امي بشم ريحة الحنان الفيك يا امي وانت كمان صبحت ملاز بريدك يا هوايا الكان بريدك يا حليل امي وبريدك انت يا امي وبريدك انت فوق الرأس.
طبعا دي قصيدة محال بعد الزول يقدر يعقب بها كلمات لانها بتحكي عن الام والام طبعا اجمل هدية في الدنيا منحها لنا رب العالمين والام هي الصبر الحنين وهي الالفة والمحبة وبنقول لك ربنا يطول في عمر ان شاء الله يا رب العالمين تفرح بك كمان وكمان انت تفرح برضو باولادك لحد ما واحدة منهم تكتفي القصيدة يا اجلال. متواصلين معك يا اجلال ويمكن نجيف انت الان يعني ما بيعرف اجلال يعني في العمر هي زولة صغيره يعني لانك بديت الشعر في فتره زمنيه صغيره جدا نتعرف على المشاكل اللي قابلتك شنو يعني في مسيرتك الشعريه.
والله اغلب القصائد اللي كتبتها يعني بتكلم عن الحب فيعني انه الناس لما يعني انا بتخيل نفسي يعني اني صارت زولة كبيره وكده يعني بكتب فناس بيستغرب انه انا ليه القصائد بتاعتي اغلب بتكلم عن موضوع واحد عن الحب فأنا حاسة إنه حاجة جميلة وبتخيل يعني في حاجات أنا احتمال أكون ما حسيتها لكن بكتبها ولما نكتب الحاجة بستغرب عشان أنا كيف كتب
أول بسمعها بس تخيل الموقف ده حاصل بجد
أصلا أنا والله أحيانا كثيرا أنا أكون يعني كاتبة حاجة وأنا بعد شوية لما نرجع كم ما أعرف أنا كتبتها دي والسبب شنو
وكيف
وفي منه لكن أنا كتبتها في صحباتي كتير والله صحباتي دي أنا تقريبا هسي ما معي لكن كتبتها في واحدة فيهم لكن أنا تذكرتها مع النستان أتذكرك أتذكرك وامسح دموع الهم وأقول إنه الرجوع يجمعني بيك وتذكرك وامسح مآسي الوحدة ديك وارجع مع الماضي الجميل اللي كان فيك وتذكر الفرحة في عينيك المنتهك بسمة الأيام حداك شوقك كتير وتذكرك وامسح دموع الهم وقول إن الرجوع يرجع أكيد بعد الغروب وإن الرجوع يرجع أكيد بعد الغروب إلا الظروف مجبورة يا قلبي البعاد مجبورة يا قلبي الرجوع مجبورة يا قلبي السلام ترجع تسلم قلبي ليك وتذكرك ساعة الفرح ساعة الألم واقف معاي ليه مشكورك وتذكرك وامسح دموعي الباقي ديك وارجع واقول انه الأمل يصبح رفيق وتذكر الأيام معاكي وتذكر الأيام معاكي ساعة الطفولة وساعة الشقاوة في عينيك خوفك علي من الهوى وخوفك علي من الغريب وتذكرك وتذكرك وامسح دموعي واقول اكيد ان الشروق ترجع اكيد بعد الغروب اصله اللي راح شكله كثير غلط اللي قال الجاي كثير غلط اللي قال الجاي كثير.
ودي كانت في صحبتك منو
صديقتي انفال يعني اخذوها في الجامعه قبالي السنه اللي فاتت ومشيت الجامعه وانا بجد يعني تاثرت انها غابت عني 4 سنة ما يتفارقنا خالص إذا هي ما فيش في المدرسة أنا ما بيجي أصلا هسي هي موجودة بالفاشر لكن جات قبل أسبوع مني يلا.
تحية لأنفال ونرجع معاك إنتي سمعنا قصايدك العاطفية وقصتك في أمك وأول عمل لك إنتي في مسيرتك الشعرية الناس بيكتبوا عن الوطن كثير وخاصة يعني دارفور مرت بمرحلة بتاعت حرب الناس اللي ما كتبوا عن المأساة بتاعت الحرب والنزوح جو كتبوا عن السلام بعد ما السلام تم يلا نتعرف إنتي في دارفور كتبت شنو.
والله أنا في الوطن يعني محاولاتي ما كثيرة لكن أجمل قصيدة ممكن أقدمها لكم يا وطن كلمات كتبتها قبل تقريبا 2 أسبوع 3 كده بتقول يا وطن يا غنوة في كل صباح مكتوبة به حب الصبر عشقالك يا وطني الجميل من الأول نفس دخل الصدر ده هواك معاي قصة وفا نسمة ابتداعي بكل صغير ممزوجة به زحمة كلام ممزوجة به كلمات غرام يا وطن يا وطن يا غنوة لكل زول حب البلد عشق السلام يا وطن بهديك من قلبي السلام مغمورة بيه الحب والوئام يا وطن وهبالك الخاطر دوام مع شوقي والقلب الولهان فيك الجمال مطبوع في النيل والصحراء يا بلدي يا السودان في ربوعك خضرة واسعة حاجة تجذب كل مبدع وكل فنان يا وطن ناسك الطيبين وحاتم للكرم راضعين فطرة يا وطن حاجة جوانا بتدور ترك في أنفاسنا نشوة تمسح الدمعات وتنسج من عبيرك لقلوبنا الليلة ذكرى يا وطن حاجة جوانا بتدور ترك في أنفاسنا نشوة تمسح الدمعات وتنسج من عبيرك لقلوبنا الليلة نشوة وبعبير
تحية الوطن بقامة هذه القصيدة الجميلة والوطن طبعا له مساحات يعني أي مجال إبداعي من أي جهة من الجهات إلا ونلقى مساحات الوطن بتاخد نسبة كبيرة جدا جدا فيها. نجي إجلال ونتكلم عن حاجة تانية يمكن تكون برضو لها علاقة برضو بالعمل الفني سؤال دائما يعني هل أنت الآن جمعتي عدد كبير من قصايدك لدرجة تخليك إنك تفكري تمشي للمصنفات الأدبية، جزو لك أعمال كبيرة بتفكري تعملها في كتيب أو ديوان عشان ما تطلع للناس يعني ويتعرفوا على إدلال الشاعرة؟
والله المحاولة دي أنا بديتها ويعني اشتغلت مع ناس المجمع الصحافي كتير، فهما بجد يعني بشكر من هنا أستاذ حسن محمد مصطفى شوشو. يلا أنا بشكر يعني أستاذ إبراهيم أبكر سعد وحسن محمد مصطفى شوشو، هما الاثنين ديل يعني في المجمع الصغافي يرفعوا من معنوياتي يعني بيزيدوا من الحماس الفيني، يعني يقولوا لي لا إحنا داريني بكرة تجينا بخمسة قصائد جديدة، دارينك تكتب لنا حاجة، لأني عندي كلمات بتكتبيها ما أظن يكون خطر بالزول، في حاجة حلوة في الكلام اللي انت بتكتبيه، نحن دايرين إنك تكتب لنا كتير وما بجيت يعني ساعدوني. فأنا وديت مع الفكرة إنه دار عمل ديوان، فقاموا قالوا لي أنت إحنا ما بنقولك لساك لكن محتاجة لإني مراجعة للقصائد بتاعتي تكمليهم، وأنت بتخاطر بالمناسبة تكتب قصائد باللغة العربية، قال لي محتاجة لشوية بتاعت دقة مراجعة عليهم، بعد ذاك احنا بنبدأ معك في المشروع بتاعته ان شاء الله. عندي قصيدة اسمها شاطئ هواك واتمنى ان اعمل الديوان بهذا الاسم شاطئ هواك.
معروف انه برضو في شعراء بيكتبوا بمناسبات، يعني في مناسبة حاصلة بيقوم الشاعر بيكتب على المناسبة دي، يلا اعمال المناسبات انت عندك ليها؟
والله ما كثيرة، لكن في ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم السنة الفاتت كنت قاعدة ذاكر فجاتنا فكرة، كنت لإيسا الحدي أطلع برا النار نكتب حاجة، يعني هي قامت ضحكت شوية كده قلت لها أنا بطلع بخليك لكن بجي توريني الحاجة اللي كتبتها، فمشت مرتين المرة الثالثة تمشي تيجي تلقاني أنا قاعدة لسه أكتب ما خلصت الحاجة، فرجعت وقعدت شوية كده بعد شوية جبت لها القصيدة وكان طلعت الاسم ما كنت عارفاه، فسألتهم الاسم قام قالوا لي سمي أسيد النهى عن الرسول صلى الله عليه وسلم في عيد ميلادك يا الهادي والهدى، يا حبيبي طه خير الرسل في السهى، لك أجمل الخصال خير الخلائق سيد النهى، أرسلت بالقرآن فينا مبشرا، صلوا عليه وصحبه كل الدنى، وعليه مني تحية ومحبة ما أفترى، اللهم صل على الحبيب المصطفى، في يوم مولده أشرق نورا تهدمت كسرى، وعند صباه شق صدره من الحقد براء، وصفوه بالصادق الأمين ما أجمل، في شبابه التقوى وحسن المعشرة، صلوا عليه وصحبه كل الدنى، إلهي صلى على الحبيب المصطفى، وعليه مني تحية ومحبة ما أفترى، بالقرآن أعطيت الهداية والهدى، أنرت الكون أصبحت الدجى، فيك الكمال فإن مثلك لم أرى، اللهم صل على الحبيب المصطفى، وصان بالجيران والمسكين ما أكرما، وصان بالأبوات والأمات قال لهما أحسنا، قال الهداية في الكتاب فأبشرا، واليوم أرسل هديه في صحفتي كل الدنى، سلموا عليه وأحسنوا ثم الصلاة، وعليه مني تحية ومحبة محبة ما أفطر.
ألاف الصلاة وأتم التسليم عليك يا حبيبي يا محمد يا رسول الله. ويمكن دي كلمات قوية جدا بتعبر عن مناسبة لها يعني مساحتها في دواخل أي إنسان يعني مسلم، وهكذا حال يعني أي إنسان مبدع ولا شاعر دايما يعني في كل المناسبات بيكون هو أكثر إحساسا به. يعني دي ترجمة جميلة جدا لإحساسك بهذا اليوم المبارك وهو يوم مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني إجلال لو أخذنا وقفة يمكن تكون من النواحي اللي بتدعم عملية الإبداع، يعني الآن هل انتميتي لواحدة من الأجسام الثقافية الموجودة في ولاية شمال دارفور؟
والله ما كتير، لكن مشاركة مع اتحاد الأدباء والشعراء بالولاية، عضوة في أي منتدى ثقافي يعني مفروض علي ان انا اشارك معه، بتخوف انه القصيدة يجيني نقد مع انه انا بحب انه ينقدوني، لكن اكيد النقد بيرفعني، لكن احيانا بيجيني احساس كذا لازم اخرج، لانه الناس الكبار مني يعني ما باخذ عقلي مع زول عمره كم 50 سنة بيقول نفس القصيدة، ما انا بخاف انه يطلع لي في حاجة، وانا بس جاد بخاطر بانه بكتب اللغة العربية يقول لي.
خلينا الجانب ده في دارفور بالكلمات العامية السودانية ولا الدارجة الدارفورية، ما عندك كتابات؟ يعني انا ملاحظة انه شعرك كله بالفصيح يا إجلال.
نادر يعني احيانا كنا كلمات بتجي لكن نادر انها كتبتها.
يعني انت ما ملمة بالتراث الدارفوري ولا شنو؟
شكلي ما بعرفها اصلا، عشان كده بحاول ان اتجنبها عشان ما اخش في مشكله زي ما قال اطلع شايف عارف احسن الناس ما عارف.
يعني ما فكرتي في انك تدي واحد من الفنانين ديل قصايد من قصايدك الخفيفه انه يقدمها او يغنيها ليك؟ لانه القصايد لما تتغنى الشاعر بيشتهر وبيعرفوه عبر الاغنيات اكثر شيء.
والله انا ما حاولت المحاوله دي لكن بتمنى انه والله لو جو حسيت اني انا هيقدروا يوصلوا احساسي أنا ممكن أحاول أن
أكيد نسمع شنو؟
صوتي هواك اسم الديوان بتاعي. بقربك مني لم ألقاك، ببعدك عني لم أنساك، ماذا دهى قلبي حداك، ماذا جرى نفسي فداك، روحي وقلبي ملك يداك، أسكرني الحب في هواك، قضيت عمري على رباك، كتبت شعري كله لرضاك، عقلي وفكري في رجاك، نفسي معلقة ما زلت أستناك، أتعرف أن قلبي دائما معك؟ ماذا أرى كل الكيان فداك، بلغت شاطئ هواك، شيء في النسيم يجذبني إياك، قل لقلبي ماذا دهاك، بالله قل لي ماذا دهاك، سلبت دربي للقاك، تركت همي وفرحي لهناك، بالله قلها بالله قلها ماذا أصاب فاك، قلبي يرفرف في سهاك، علمتني معنى أن أهواك، عيناي تحاول أن تراك، قلبي يبرمج كل يوم كل يوم للقاك، بالله قل لي في صفاك، نفسي تأرجح في سناك، والحقل مملوء بعطر شذاك، وكل عصفور يغني للقاك، عرفت أني لست وحدي في هواك، عرفت أني رغم ظني في حماك، لست أني غير نجم في سماك، غير أن الحب يجعلني حداك، بالله قل لي ماذا دهاك، بالله قلها في صفاك، بالله قل لي أنا بهواك، رغم ظلمك سأظل مخلصة أنا في هواك، سأظل مخلصة أنا في هواك.
معك الكلام جميل يا أختنا إجلال الشاعرة من ولاية شمال دارفور، ويمكن ده تطواف سياحة بسيطة جدا جدا، لكن برضو في النهاية بنديك مساحة لكلمة أخيرة أو رسالتك بتقولي شنو، بعدك نشوف حتختمي لنا بشنو.
أي زول ربنا أداه موهبة يعني ما حاول لبده، فإن هي مصيرة حتصر في يوم من الأيام، ما هم طال إنه حيتلبت. بتمنى إنه تلقى الزول اللي يعني زي ما قال يجتهد معاك عشان إنك تصلح، فكلنا بنغلط وحنلقى من حيصلحنا أكيد إن شاء الله إن شاء الله. نختم هجير الكون، مالك علي حبيب تحكم علي بالبعاد، مالك علي رفيق تحكم علي بالسهاد، مالك تطول غيب تكون إحنا في الميعاد، مالك علي حنين تحكم علي بالوفاة، لو أموت في الريد مستحيل أنساك، قل لي ليه تهرب من مصير دنياك، عارفك معاي في الريد إلا شربت قساي، قسيت عليك في هواك لكني ما قصدك، قل لي ليه تهرب من مصير دنياك، بقيت هيمانة في عينك بقيت أهواك، بقيت لا قادر أستنشق هواي من غيرك، بقيت زي الشهيق وزفير في دنياي، بقيت أرسم هواك في ضلوعي، بقيت أكتب شعر بهواك، وقل لي يعني إيه الريد، يعني إيه أصبح أشمع عطرك، أشوف صورتك في كل مكان، وإنت كمان تقاسي الريد وتبقى عليها جير الكون، وانت كمان تقاسي الريت وتبقى عليها هجير الكون.
بعد الكلمات الجميلة دي نحن بنقول ان شاء الله ما يبقى لك هجير الكون، ولكن تبقى ازعد اللحظات في الكون واجمل اللحظات، ونحن سعيدنا معاكي بجد يا اجلال احمد حسب الكريم صديق، وانت واحدة من الشاعرات الواعدات اللي منطلقة الان بنقول بسرعة فائقة جدا لحد ما توصل فنك دي للناس. احنا سعيدنا معاكي في برنامجنا الثقافي، شكرا لك،
بتمنى انه نتلاقى معاكم تاني.
كانت تلك الشاعرة اجلال احمد حسب الكريم. دارفور بلد الجمال، منبع الطيبة والحنية، ومن شرب من موية حجر قدو محال ينسى الأهل والأحباب، وحتى الذين يغيبون منها تجدهم يعاودهم الشوق والحنين للفاشر. غاد التجاني عز الدين حسن غابت عن الفاشر لأكثر من 17 سنة، عاشتها في ولاية البحر الأحمر في شرقنا الحبيب، درست فندق والسياحة بالقاهرة، التقيناها أثناء زيارتها للفاشر وكانت لنا معها هذه الوقفة.
إلى دارفور بالسلطان علي دينار، زيارة للأهل والأخوان والبلد ذاتها بنفسها.
غادة، قبل ما نجي ونخش معاك في محورنا الأساسي لهذا الحوار، لكن تقولتي عودة وزيارة للبلد وللأهل، يلا دب رجعنا طوالي، إنه آخر مرة جيت فيها الفاشر متين؟
والله طبعا زيارتي لمدينة الفاشر سنة 93 تقريبا، حسي حاليا 2011. يلا طبعا مدينة جميلة جدا، ولا فيها الحروب والمجتمع السوداني، مدينة جميلة وبأهلها وبناسها، ما في أي مشاكل يعني الإنسان يخاف. والله ما شاء الله يعني بالنسبة للمنطقة يعني فيها محلات سياحية جميلة على مستوى تقريبا نفسي شرق السودان، والله بمستوى راقي جدا. يعني
غادة، نحن طوالي نجي نرجعك لفترة طويلة وجميلة، دراستك لتخصص يمكن كان حصريا على الرجال، بس كونه بيت من السودان وتمشي تقرأ في القاهرة وتقرأ فندق وسياحة، ده في حد ذاته يعني نحن دارين انك تدخلين، قبلتي أول مرة اعترضك منه، الوقف معك منه، سهل لك المشي منه؟
والله اصلا كان يعني المجال جميل جدا، يلا رغبه من بعض عن يعني الاخوات يا انه لازم انا ادرس دروست السياحه، اصلا السودان فيها حاجات جميله ويعني الناس بس ما عارفينها، والحمد لله يعني دارفور السلطان مليئه باشياء جميله بس يعني محتاجه لطفره، والحمد لله يعني ما كان في احتراض من الاسره، يعني قررت انه انا لازم اقرا هذا المجال، والحمد لله توفقت واشتغلت في وكاله ابانوس للسفر والسياحه تقريبا، التصوير داخل الماء، ويلا طبعا الأشياء الأثرية اللي هي منطقة السواكن عثمان دقنة، والحمد لله يعني منطقة جميلة بالسواح وبيعني أهلها، والحمد لله يعني.
غادي، أنت قلت اشتغلت طوالي في وكالة الأبانوس تقريبا للسفر والسياحة، يعني طبيعة العمل اللي اشتغلتيه فيه كان شنو؟
والله أصلا طبيعة العمل طبعا التيكت، وأصلا السياحة بيجوا أجانب طبعا من برا، يلا بيجوا بنظام يخوت، يلا بنقوم نمشي طبعا لنرافقهم ونعمل برنامج سياحي جميل، يلا نوع الرحلة إذا كان مثلا عبر الصيد أو داخل البحر، في تصوير داخل الماء من كابتن عبد الحليم اللي عنده طبعا التصوير داخل الماء، ويلا في الرحلات البحرية تقريبا.
طيب يا غادة، غربتك في القاهرة وانت بتدرس هناك يعني، والسفر كيف والسكن كيف، وخاصة انت يعني من السودان ووجودكم هناك مجموعة من بلد واحدة، كانت كيف؟
والله كنا طبعا مجموعة بنات المنطقة ذاتها وأبناء المنطقة، أساسا قرينا الكمبوني، كنا مجموعة من الطالبات دخلنا نفس البرنامج ده مع بعض، تقريبا نفس الاستاف كنا مختلفين، بعض أخذ إشراف في فنادق وبعض المرافق العامة للسياحة سابقا، وبعض الناس في وكالات السفر والسياحة تقريبا، وكلنا يعني ما وجه واحدة، ما لقينا صعوبة في الغربة، الحمد لله كنا متكاتفين وكنا حلوين أخوان مع بعض.
بعد ما جيتي والحمد لله اتزوجتي، مبروك عليكي. يلا، هل يعني زوجك كان معترض على طبيعة شغلك لأنه طبيعة لها خصوصيتها؟
لا أصلا ما كان عنده أي احتراز، لأنه أصلا هو يعني تابع لهيئة الموانئ البحرية، ولما جيت اشتغلت في الوكالة طبعا بواسطة أخوه اللي هو كان أصلا مدير في الوكالة للسفر والسياحة، وهو يعني الأساس له الفضل يرجع له إنه ساعدني في إن أنا أقرأ هذا البرنامج يعني. الحمد لله.
الحمد لله. في غادة، نتعرف لرسالتك الأخيرة أنت بتقدميها، بتقول شنو؟ لأنه يعني النسوان بتخوفوا من المجالات اللي فيها مشقة أو صعوبة شوية.
والله مجال جميل يعني، بتتعرفي على سواح وعلى معالم البلاد، وبعدين يعني المعارض، حتى نحن كدولة سودانية يعني منشآتنا كثيرة، طبعا نظام شوبين تسويق للمصنوعات الجلدية من ولاية دارفور، وجميع الأجانب يلا كان الشوبين ده جميل، ويلا بنعمل معارض سياحية بنبرز فيها كروت، الكروت هي عبارة عن بوسترات حفلات كبيرة لولاد دارفور وكردفان, ويعني حاجات جميلة لكل السفريات بالنسبة لمواعيد إطلاع الطيران. وكان يعني الوكالة بتأدي خدمات جميلة بالنسبة للأجانب والمسافرين داخل السودان بالنسبة للحجيج والعمرة.
طيب احنا بنقول يعني سعيدنا معاك كثير جدا, وبرضو لو عندك رسالة لأهلك.
والله طبعا أهدي رسالتي للخال العزيز خالد عبد الله جادين والأخ أحمد عنبرية ولجاراتي وأخواتي في مدينة السواكن, وخاصة جاراتي في هيئة المواني البحرية, والشكر لبرضو بهدي وللزوجة العزيز.